ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.
اعلموا بارك الله فيكم أن لكل علم مبادئ، أن لكل علم من العلوم مبادئ يقوم عليها، وهي عشر مبادئ ذكرها أهل العلم، وقد نظمها غير واحد من أهل العلم نظما شعرا. فمن ذلكم قول ابن الصبان رحمه الله عز وجل: إن مبادئ كل فن عشرة، إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفا. هذه مبادئ عشرة لا بد من معرفتها في مقدمة دراسة كل فن وكل علم من العلوم. أما المبدأ الأول فهو الحد، ونقصد بالحد تعريف هذا العلم، ما تعريفه، ما حده. ويجب أن نعلم أن الأصل أن نعرف الشيء بحده لا أن نعرفه بثمرته وفائدته، فإن التعريف بالحد أدق من التعريف بالثمرة والفائدة. لذلك أيها الإخوة الكرام، مادتنا ما اسمها؟ أصول الحديث. أصول الحديث، وهذا المصطلح مركب من جزئين، ولا بد أن نعرف كل من الجزئين حتى نستطيع أن نعرف هذا المركب منهما. لا بد أن نعرف كل جزء من الجزئين حتى نستطيع أن نعرف المركب منهما. فنقول أصول الحديث: الأصول جمع أصل، وهو ما ينبني عليه غيره. الأصل ما ينبني عليه غيره، والحديث هو الجديد أو هو الكلام الذي يتحدث به، وهو مرادنا هنا، وهو في اصطلاح أهل العلم ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية له صلى الله عليه وآله وسلم. فأصول الحديث هو علم بأصول وقواعد وأسس يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. نقول أصول الحديث علم بأصول وقواعد وأسس يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. وفي هذا يقول الإمام السيوطي رحمه الله في الألفية، يقول: علم الحديث ذو قوانين تحد، يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. إذن نعيد فنقول، وعليكم السلام ورحمة الله، نعيد فنقول: أصول الحديث علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. ولا بد يا أيها الإخوة الكرام أن نضبط التعريفات، لأن من ضبط التعريف استطاع أن يستوعب ما سيأتي بعد ذلك من مسائل داخلة في هذا التعريف. إذن قواعد وأصول وأسس تتعلق بماذا؟ بالسند والمتن. ماذا نقصد بالسند وماذا نقصد بالمتن؟ السند هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن، كقولنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه السلسلة ماذا تسمى؟ تسمى السند، تسمى السند. وأما المتن فهو ما ينتهي إليه السند من الكلام، ما ينتهي إليه السند من الكلام، وقد يكون من قوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المراد هنا في الدراسة والبحث، وقد يكون من قول غيره صلى الله عليه وآله وسلم. إذن السند سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، والمتن هو ما انتهى إليه السند من الكلام. ولو أردنا أن نضرب عليه مثالا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنضرب عليه أمثلة كثيرة، خصوصا وقد إيش حفظنا في الفصل الماضي الأربعين النووية، حفظنا في الفصل الماضي الأربعين النووية، كل واحد من هذه الأحاديث التي درسناها يصلح إيش أن يكون مثالا على المتن. إذن إخواني الكرام، هذا المبدأ الأول، الحد. عرفنا وعلمنا ما حد أصول الحديث، ما حد أصول الحديث. ننتقل إلى المبدأ الثاني، وهو موضوع هذا العلم. موضوع هذا العلم، ما موضوع علم أصول الحديث؟ موضوعه السند والمتن من حيث القبول والرد. لذلك ماذا قال السيوطي؟ قال: علم الحديث ذو قوانين تحد، يدرى بها أحوال متن وسند. فموضوع، ثم قال بعدها: فذلك الموضوع، فذلك الموضوع. فموضوع هذا العلم السند والمتن، من أي حيثية؟ من حيثية القبول والرد، لأن هناك حيثيات أخرى تتعلق بتفسيره وبيانه وشرحه، ليس مدخلها علم أصول الحديث أو علم مصطلح الحديث، بل هناك علوم أخرى إيش تتعلق بها ويعني تشير إليها. المبدأ الثالث الثمرة، المبدأ الثالث الثمرة، يعني ما الثمرة المترتبة على معرفة هذا العلم، ما الثمرة المترتبة على معرفة هذا العلم. طبعا قبل أن نتكلم عن ثمرة هذا العلم وفائدته، أذكر كلمة واحدة فقط، وهي للإمام العراقي رحمه الله في شرح ألفيته، قال رحمه الله: فعلم الحديث خطير وقعه، كثير نفعه، عليه مدار أكثر الأحكام، وبه يعرف الحلال والحرام، ولأهله اصطلاح لا بد للطالب من فهمه، فلهذا ندب إلى تقديم العناية بكتاب في علمه. هذا العلم لو أردنا أن نذكر أقوال الأئمة في شرفه وفضله ومكانته وأهميته لطال بنا المقام جدا، بل يعني نحتاج إلى محاضرات، وليس محاضرة واحدة، في استقصاء كلام أهل العلم في تعظيم شأن هذا العلم. لكن يعني في مثل هذه الدورات السريعة أو يعني الفصول السريعة لا نستطيع فعل ذلك. أما ثمرة علم المصطلح أو علم أصول الحديث، فهي تمييز ما صح من الأخبار عن سقيمها، أن نميز المقبول من المردود، أن نميز الصحيح من الضعيف، أن نميز المقبول من غيره. فهذا العلم أيها الإخوة الكرام حارس للشريعة، حارس للشريعة من أن يدخل فيها غيرها، وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله عز وجل حين نتكلم عن شرف هذا العلم، حين نتكلم عن شرف هذا العلم. طيب، بعد هذا المبدأ ننتقل إلى مبدأ جديد، ألا وهو، لا السؤال يكون في آخر إن شاء الله على ورقة في آخر المحاضرة إن شاء الله عز وجل، ألا وهو نسبة هذا العلم، نسبة هذا العلم. هذا العلم نسبته نسبة شريفة، نسبة جليلة، نسبة عظيمة. هذا العلم ينسب إلى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فنحن نقول علم أصول الحديث النبوي، علم أصول الحديث النبوي. ثمرة هذا العلم كما تقدم أن نميز صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من سقيمه، مقبوله من مردوده. فنسبة هذا العلم راجعة إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وأكرم بها من نسبة وأعظم بها من نسبة إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. المبدأ الخامس هو في فضل هذا العلم، في فضل هذا العلم. يقول أهل العلم: شرف كل علم بشرف موضوعه وشرف غايته وشدة الحاجة إليه. شرف كل علم بشرف موضوعه وشرف غايته وشدة الحاجة إليه. وهذا العلم الشريف، علم أصول الحديث، شريف في موضوعه، شريف في غايته، شديدة الحاجة إليه. فهذا العلم موضوعه كما تقدم السند والمتن، أي أن موضوعه متعلق بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وغايته غاية شريفة. فغاية هذا العلم أن نستطيع أن نميز صحيح الحديث من سقيمه ومقبوله من مردوده. لذلك كانت هذه الغاية غاية عظيمة، لأن هذا الحديث سيدخل في الأحكام وفي الحلال والحرام. فإذا كنت أقبل أي حديث فهناك إيش؟ سيدخل في الدين ما ليس منه. والحاجة إلى هذا العلم حاجة عظيمة، بل هذا العلم كما ذكر الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم يحتاجه كل علم سواه، يحتاجه كل علم سواه. فعلم أصول الحديث من أعظم العلوم وأنفعها وأكثرها وأعظمها أثرا، كيف لا يكون ذلك كذلك؟ وبهذا العلم تحفظ سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من التحريف والعبث والوضع. بهذا العلم تصان الشريعة من أن يدخل فيها ما ليس منها. هذا العلم كما وصفه غير واحد من أهل العلم هو العلم الحارس للشريعة، هو العلم الحارس للشريعة. وما من علم من العلوم الشرعية إلا وهو مفتقر إلى الحديث الشريف. فالقرآن الكريم وهو كلام الله عز وجل محتاج إلى السنة من أي وجه؟ بيانها له، بيان السنة له، وبيانا وتفصيلا وتقييدا. وسيأتي معنا إن شاء الله العلاقة بين القرآن والسنة، العلاقة بين القرآن والسنة. فالقرآن كلام الله عز وجل يحتاج إلى السنة، من حيث أن السنة تشرحه وتبين مجمله وتخصص عامه، وسوى ذلك من صور أو يأتي الحديث يؤكد ما جاء في القرآن الكريم. إذن القرآن يحتاج إلى الحديث. فإذا أنا لم أعرف صحيح الحديث من سقيمه أخطأت وتأولت كلام الله عز وجل على غير مراد الله سبحانه وتعالى. كذلك الفقه محتاج إلى الحديث ومحتاج إلى أصول الحديث. كيف ذلك؟ ذلكم أن الأحكام الشرعية مستندها النص الشرعي من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بد أن يبنى الفقه الصحيح على الدليل الصحيح، لا بد أن يبنى الفقه الصحيح على الدليل الصحيح. فإذا كنت لا أستطيع أن أميز بين صحيح الحديث من سقيمه فكيف سأصل إلى الفقه الصحيح؟ كيف سأصل إلى مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف سأتعبد ربي سبحانه وتعالى بما صح وثبت وبما شرعه على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا يكون ذلك كذلك إلا عن طريق هذا العلم الشريف، علم أصول الحديث، فبه أستطيع أن أميز صحيح الحديث من سقيمه، فأستطيع بالتالي أن أبني فقهي على دليل صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك كما يقول العلم أصول الفقه، أصول الفقه كيف استنبط أهل العلم أصول الفقه؟ استنبطوها باستقراء الكتاب والسنة، فاستنبطوا هذه الأصول من القرآن الكريم ومن حديث رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد أن يكون ثمة معرفة بالصحيح لتستخلص منه القواعد والأصول، ويميز الصحيح من الضعيف حتى لا أبني الأصل على ما لا يصح ولا يثبت. بالعموم معرفة هذا العلم الشريف باب أصيل ومدخل مهم لكل طالب من طلاب العلوم الشرعية، فكل طالب علم يحتاج إلى هذا الفن ولا ريب، يحتاج إلى هذا الفن ولا ريب. وكلما تخصص الإنسان في الحديث تشتد حاجته لمثل هذا العلم، يعني هذا العلم يحتاجه المفسر والفقيه والأصولي وإلى آخره. لكن إن تصدى طالب العلم لدراسة الحديث تكون حاجته له أعظم، ويكون الواجب عليه في هذا الباب أكبر، ويكون الواجب عليه في هذا الباب أكبر. لذلك قد يكتفي طالب العلم في غير الحديث بكتاب يسير يوضح هذا العلم، لكن طالب علم الحديث المتخصص لابد له من إيش؟ من التوسع، لابد له من التوسع. لذلك كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل، هذا الكتاب الذي ندرسه هو إيش؟ في أول السلم، في أول السلم. فنحن بهذا الكتاب نصعد درجة واحدة، نصعد درجة واحدة، لكن حتى نصل إلى أعلى السلم نحتاج إلى إيش؟ إلى جد واجتهاد ودراسة غيره، دراسة غيره من المتون، دراسة غيره من المتون. المبدأ السادس سلمكم الله، قال الواضع. الواضع يعني إيش؟ المنشئ لهذا العلم والمؤسس لهذا العلم. طبعا لو أردنا أن نتكلم عن نشأة هذا العلم المصطلح يعني نحتاج إلى وقت طويل، لكن يعني كما يقولون الإشارة تغني، الإشارة تغني. هذا العلم كأي علم نشأ وتطور. ينبغي أن نعلم أن بعضا أو جمعا من أصول هذا العلم موجود متناثر في كلام الله عز وجل، أقول أصول هذا العلم في كلام الله عز وجل وفي حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحقيقة يعني طبيعة أكثر العلوم، لأن أكثر العلوم كما سيأتي معنا بعد قليل في الاستمداد، أكثر العلوم استمدت من استقراء القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم بارك الله فيكم، كانت أصول هذا العلم وجذوره متناثرة في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو أردنا أن نضرب مثالا سريعا، نضرب مثال مثلا بالتثبت اللي هو إيش؟ أصل هذا العلم. هذا العلم قائم على إيش؟ على التثبت من صحة الحديث وتمييز الحديث من الصحيح من السقيم، وهذا أصل ثابت وين؟ في كتاب الله عز وجل، في سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة سبعية فتثبتوا. فهذا أصل، أحد أصول هذا العلم موجود أين؟ موجود في كلام الله عز وجل. ولو أردنا أن نضرب أمثلة لوجدنا إيش؟ شيئا كثيرا من هذا. ثم هناك شيء يسمى التدوين الضمني. التدوين الضمني ما معنى التدوين الضمني؟ أن يأتي الكلام عن أصول هذا العلم، أن يأتي الكلام عن أصول هذا العلم في ثنايا كتب مختلفة، في ثنايا كتب مختلفة. فمثلا نجد شيئا من أصول هذا العلم في ثنايا كتب الحديث، كتب السنة كالكتب الستة مثلا. لو أردنا أن نستقرئ كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري لأخرجنا عددا عددا من أصول هذا العلم. أيضا بارك الله فيكم في غير كتب السنة، فمثلا الإمام الشافعي في كتاب الرسالة يعد أول من إيش؟ من تكلم عن أصول الحديث، أول من تكلم عن أصول الحديث. لكن الرسالة إيش؟ أعم من كونها خاصة في أصول الحديث. تعلمون الرسالة يعد أصلا من أصول إيش؟ أصلا من أصول الكتب في أصول الفقه. لكن الإمام الشافعي رحمه الله وغفر له وضع شيئا أو قدرا لا بأس به متعلق بإيش؟ بأصول الحديث. هذا يسمى التوثيق. إشماله التوثيق الضمني، التوثيق الضمني أو التدوين الضمني، وهو أن يأتي تدوين بعض معالم هذا العلم في كتب مختلفة غير مستقلة. ثم يأتي عندنا التدوين المستقل، التدوين المستقل. ويذكر الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم المتأخرين أن أول من صنف في هذا العلم هو الإمام أبو محمد الحسن ابن عبد الرحمن ابن خلاد الرامهرمزي رحمه الله، المتوفى سنة 60 و300. له هذا الإمام له كتاب اسمه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. لكن هذا الكتاب لم يستوعب جميع إيش؟ مسائل هذا العلم. وهذا شأن إيش؟ شأن كل علم، شأن كل علم. يبدأ التصنيف إيش؟ بالتدرج حتى يأتي لنا من يصنف في هذا العلم تصنيفا كاملا. ولعل يعني أول من صنف في هذا العلم تصنيفا كاملا هو الإمام أبو عبد الله الحاكم رحمه الله في كتابه معرفة علوم الحديث. والإمام الحاكم توفي سنة 500 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ننتقل إلى مبدأ جديد، إلى مبدأ جديد وهو أسماء هذا العلم. قلنا هذا العلم اسمه أصول الحديث، أصول الحديث. هل لهذا العلم أسماء أخرى؟ نعم. هل لهذا العلم أسماء أخرى؟ نعم. ذكر أهل العلم أن من أسمائه علم مصطلح الحديث، علم مصطلح الحديث، ولعل هذا من أشهر الأسماء. علم مصطلح الحديث وعلم الرواية، وعلم الرواية وعلم الحديث وعلم أصول الحديث وعلم النقل. هذه أسماء متعددة كلها راجعة إلى أصول الحديث، كلها راجعة إلى أصول الحديث. المبدأ الثامن الاستمداد. هذه إخواني مقدمات لا بد من معرفتها، هذه مقدمات، وإن كنا يعني طرحناها بإيجاز لمناسبة يعني لتناسب الدورة المبتدئة بإيجاز، لكن ينبغي أن نعتني بها وأن نضبطها، ينبغي أن نعتني بها وأن نضبطها. الاستمداد، من أين استمد أهل العلم أصول هذا العلم وأصول هذا الفن؟ هذا العلم من أين جاء؟ سبق وأن أشرنا أن هذا العلم استمده أهل العلم بطريق التتبع والاستقراء لنصوص الوحيين الشريفين القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك استقراء أقوال السلف من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم جميعا، وكذلك تصرفات العلماء. استقراء هذا كله جعل أهل العلم يستنبطون أصول هذا العلم وقواعد هذا العلم، علم أصول الحديث أو علم مصطلح الحديث. فهو يعني لم يكن علما وليدا ناشئا دون أصل يستند عليه، بل مستنده كما قلنا القرآن الكريم وسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأقاويل السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله، وكيف تعاملوا مع النصوص جميعا.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا.
ننتقل بارك الله فيكم إلى الحكم الشرعي. ما الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم؟ كل علم له حكم شرعي خاص، فقد يكون العلم فرض عين، قد يكون العلم فرض عين على كل أحد، وقد يكون العلم فرض كفاية. وفرض العين يعني أنه يجب تعلمه على كل واحد منا. ولعل أيسر مثال على العلم الفرض العيني هو إيش؟ تعلم أحكام اليوم والليلة، تعلم أحكام اليوم والليلة، لا يعني الأعمال التي يمارسها الإنسان في اليوم والليلة كالصلاة والصيام لمن أدرك رمضان والحج لمن سيحج، هذا إيش؟ فرض عيني. طيب الفرض الكفائي، ما معنى الفرض الكفائي؟ الفرض الكفائي هو من إذا قام به من يكفي، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن باقي الأمة. لا نقول إذا قام به البعض، نقول إذا قام به من يكفي، إذا قام به من يكفي، ومن هنا سمي فرض الكفاية، ومن هنا سمي فرض الكفاية. هذا العلم هل هو فرض عين أم فرض كفائي؟ هذا العلم في أصله فرض كفاية على عموم الأمة، فرض كفاية على عموم الأمة، لكنه قد ينقلب إلى فرض عيني على بعض الأشخاص ممن تصدى إيش؟ للعلم وللعلم بالسنة النبوية الشريفة، فيجب عليه حينئذ، والحكم على الحديث يجب عليه وجوبا عينيا في حقه بشخصه بعينه أن يتعلم هذا العلم الشريف، أن يتعلم هذا العلم الشريف. المبدأ العاشر بارك الله فيكم، المبدأ العاشر مسائل هذا العلم. ونقصد بمسائل هذا العلم أي الأنواع والأقسام والمسائل التي سنتعلمها ونتدارسها ونتذاكر فيها في هذا العلم الشريف. وسيأتي معنا مثلا أننا في هذه المذكرة التي بين أيدينا أو التذكرة التي بين أيدينا سنبتدئ مثلا بإيش؟ بالكلام على الحديث الصحيح، ثم الحسن، ثم الضعيف، ثم المسند. هذه إيش؟ هذه مسائل هذا العلم، هذه مسائل هذا العلم. وسيأتي الإشارة إن شاء الله عجل حين الكلام في المقدمة الثالثة عن هذا المؤلف، سنذكر شيئا من هذا إن شاء الله عز وجل. هذه المبادئ العشرة، هذه المبادئ العشرة ينبغي على طالب العلم إيش؟ أن يضبطها. قال: والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. من أراد أن يكون له قصد السبق في هذا العلم لا بد من أن يضبط هذا العلم بجميع وجوهه ومبادئه، بجميع وجوهه ومبادئه. فمن أعانه الله جل وعلا لمعرفة هذه الأمور جميعا ووفقه للاطلاع عليها والتوسع فيها فقد فاز وحاز شرفا عظيما، كيف لا وهو يطلب علما يتقرب به إلى الله عز وجل ويعيش فيه مع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك كان هذا العلم، العلم الشريف، علم الحديث، من أعظم العلوم ثمرة وأجرا. كيف لا وأنت تتقلب في بستان النبوة وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم وتكثر الصلاة عليه؟ بل رؤي عدد من المحدثين في المنام بعد موتهم ويسألون ما فعل الله بكم، فقالوا غفر الله لنا بكثرة صلاتنا وسلامنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن نعيش مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع أقواله، ومع أنفاسه، ومع أحواله، ومع سيرته صلى الله عليه وآله وسلم. فنبتهل ونهتبل هذه الفرصة في أن نكثر من ذكره والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وأن نوطن أنفسنا لحسن اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أيها الإخوة الكرام المقدمة الأولى المتعلقة بهذا الدرس وهذا العلم. المقدمة الثانية متعلقة بالمصنف، متعلقة بالمصنف. مصنفنا، مصنف هذا الكتاب الذي سندرسه ومؤلفه، هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام عمر ابن علي ابن أحمد ابن محمد ابن عبد الله، سراج الدين، لقبه سراج الدين وكنيته أبو حفص، الوادي آشي الأندلسي أصلا، هو في الأصل من بلاد الأندلس التي هي الآن إسبانيا، ولكنه ولد في مصر وعاش بها ومات فيها رحمه الله وغفر له، فهو أندلسي أصلا مصري إقامة ولادة وإقامة ووفاة، مصري ولادة وإقامة ووفاة رحمه الله وغفر له. وهو من أئمة الشافعية، وهو من أئمة الشافعية، يلقب بابن النحوي، يلقب بابن النحوي، ذلكم أن والده رحمه الله كان عالما بالنحو ويعلمه، كان عالما بالنحو ويعلمه، لكن والده مات قبل بلوغه السنة من عمره، يعني كان ابن النحوي أو ابن الملقن في يدرج في السنة الأولى، فمات والده رحمه الله وغفر له، فأوصى به أبوه إلى أحد أهل العلم. وكانت هذه عادة الناس قديما، كانوا يوصون بأولادهم إلى من؟ إلى أهل العلم. لماذا؟ ليسيروا على دربهم وعلى طريقتهم وعلى سيرتهم وعلى نهجهم. فأوصى به إلى صديق له هو الشيخ عيسى المغربي، وكان يعلم القرآن، وكان يعلم القرآن بالتلقين، وكان يعلم القرآن بالتلقين. فأوصى بابنه إلى هذا الرجل الفاضل، وبعد مدة تزوج هذا الشيخ بأم الإمام أبي حفص علي عمر بن علي ابن الملقن. فلما تزوج بأمه نسبه الناس إلى ابن الملقن، قالوا ابن الملقن. وكان الإمام رحمه الله وغفره يكره هذه النسبة، يكره هذه النسبة، وكان يكتب في كتبه ابن النحوي نسبة إلى أبيه رحمه الله وغفر له. ولد إمامنا رحمه الله وغفر له، ولد يوم الخميس في 22 من شهر ربيع الأول سنة 23 و700، سنة 23 و700، يعني في القرن الثامن الهجري، في القرن الثامن الهجري. طبعا نشأ نشأة علمية، فحفظ القرآن على يد زوج أمه وشيخه عيسى المغربي، حفظ القرآن وحفظ عددا من المتون كعمدة الأحكام، ثم يأتي سيأتينا فيما بعد أنه شرحها فحفظ عمدة الأحكام وحفظ المنهاج النووي وغيرها من يعني الكتب المعتمدة، ونشأ نشأة علمية ورحل في طلب العلم، وكان هذا هو الأمر السائد عند الناس قديما، أن الطالب يستوعب ما في بلده من العلوم ثم يرحل في طلب العلوم طلبا للاستكثار من هذا العلم. فرحل إلى عدد من بلاد الإسلام ولقي عددا من الأئمة الأعلام كالإمام العلائي وابن سيد الناس والإمام تقي الدين السبكي وغيرهم من أهل العلم، وأجاز له الإمام الجمال المزي والجمال الأسنوي وغيرهم من أهل العلم، أخذ عنهم يعني مشافهة أو إجازة، وكان لهذا أكبر الأثر في توسع معارف هذا الإمام، كان له أثر كبير في توسع معارفه وفي شخصيته العلمية. لذلك هذا الإمام رحمه الله له مشاركات في الفقه، وله مشاركات في الحديث، وله مشاركات في أكثر من فن من الفنون. لماذا؟ لأنه وسع دائرة طلبه للعلم، وسع دائرة طلبه للعلم، فأخذ عن أئمة متعددين في أصول وعلوم مختلفة فبرع فيها، وكان لهذا أكبر الأثر فيما بعد في إيش؟ في مكانته عند الناس، فتقلد الإمام المناصب كالقضاء والتعليم، والقضاء والتعليم هما أعظم المناصب الدينية في وقته بل وفيما بعده من زمان. وألف المؤلفات الكثيرة النافعة، منها كتابنا هذا، منها أيضا كذلك عمدة شرح عمدة الأحكام، منها كذلك البدر المنير في التخريج، وغيرها من الكتب. في ليلة الجمعة 16 من شهر ربيع الأول 1484 كانت وفاته رحمه الله بالقاهرة، ولد في القاهرة وعاش فيها ومات فيها رحمه الله وغفر له. هذا ما يتعلق بالمقدمة الثانية، وهي الكلام على المصنف أو المؤلف رحمه الله، وهو كما قلنا الإمام الحافظ شيخ الإسلام عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأندلسي المصري الشافعي رحمه الله وغفر له. المقدمة الثالثة بين يدي شرحنا لهذا الكتاب المبارك متعلقة بالكتاب نفسه، متعلقة بالكتاب نفسه. الكتاب الذي بين أيدينا هو التذكرة في علوم الحديث، التذكرة في علوم الحديث، وله طبعات متعددة، هذه الطبعة التي بين يدي بتحقيق شيخنا العلامة أبي الحارث علي بن حسن الحلبي رحمه الله وغفر له، وهذه أولى طبعات الكتاب. طبع الكتاب بعدها طبعات كثيرة متنوعة، أرسلت لكم على المجموعة الطبعة المعتمدة للدرس إن شاء الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله وغفر له، قال: فهذه تذكرة في علوم الحديث يتنبه بها المبتدي ويتبصر بها المنتهي، اقتضبتها من المقنع تأليفي. هذه العبارة على وجازتها أفادتنا أشياء. أفادتنا أولا من أين أخذ العلماء اسم هذا الكتاب التذكرة في علوم الحديث، أخذوه من هذا النص، أخذوه من هذا النص. كذلك نستفيد من هذا النص أن المنتفع من هذه التذكرة صنفان من الناس، أن المنتفع من هذه التذكرة صنفان من الناس. أما الصنف الأول فهو مبتدئ يتعلم منها ويتنبه بها على أصول هذا العلم، لكن هل تكفيه؟ يقينا لا تكفيه، هو إنما يتنبه بها على أصول هذا العلم، ولا بد له من إيش؟ من أن يتابع بعدها السير قدما في هذا العلم الشريف. فإن التذكرة التي بين أيدينا معدودة عند أهل العلم في أول السلم في مصطلح الحديث، معدودة في أول السلم في مصطلح الحديث. يعني من أراد أن يدرس مصطلح الحديث لا بد له أن يسير في طريقه في دراسته على سنن أهله من أهل العلم، فيبتدئ بإيش؟ بالأقل، ثم يترقى شيئا فشيئا حتى يصعد أعلى السلم. لا يجوز لطالب العلم أن يتقحم المسائل تقحما، بل لا بد له أن يتدرج فيها تدرجا. وعلماؤنا وأئمتنا ومشايخنا رحم الله من مات منهم وحفظ الله الحي منهم، وضعوا لنا طريقا نسير عليه، لم يتركونا هملا دون بيان ودون إرشاد، بل وضعوا لنا خطة وطريقة نسير عليها. لماذا؟ حتى نصل، لأن من لم يسر على نهجهم وطريقتهم لن يصل أبدا. هذا العلم إنما يؤخذ مع الأيام والليالي، وإنما يؤخذ بالتدرج، وإنما يدرس شيئا فشيئا، وإنما يتقدم فيه الطالب رويدا رويدا. أما أن يأتي طالب علم مبتدئ لا يعرف كوعه من بوعه في هذا العلم يتقحم أعالي المسائل، هذا لا يجوز، بل ربما كان ضررا عليه. لا أقول قد، هو ضرر عليه. تخيل أنك أنت الآن لا تعرف شيئا في مصطلح الحديث، تأتي وتتقحم مسائل العلل والخلاف بين أهل العلم في وجوه الترجيح والاختلاف وإليه، كيف ستفهم؟ لن تفهم، سيكون ذلك ضررا عليك، ولعل من أول ضرره عليك أن تنقطع عن إكمال الطريق. بينما من طلب العلم على سنن أهله فإنه يأخذ في كل مرة ما يناسب بنيته العلمية. انظروا إلى الطفل، هل يبدأ به بإطعامه الطعام الكثير أو الدسم؟ لا. لماذا؟ لأنه يؤذيه ولا بد. وكذلك طالب العلم يأخذ من كل أو في كل علم ما يناسب بنيته العلمية، يبتدئ باليسير ثم يتقدم ثم يتقدم ثم يتقدم حتى يصل إلى أعلى السلم. دائما يشبهون خطة العلم بالسلم، تبدأ بالدرجة الأولى حتى تصعد إلى الأخيرة، لكن لا يكون لك أن تقفز قفزا، وإنما تصعد صعودا. هذه التذكرة بارك الله فيكم، هذه التذكرة وضعها أهل العلم في أول السلم لمن؟ لطلبة العلم. لذلك قال يتنبه بها المبتدي، لا يأخذ في هذه التذكرة كل شيء أبدا، لا يكون ذلك كذلك. يعني ليس من الصواب مثلا أن أشرح أنا هذه التذكرة فآتي مثلا عند الحديث الصحيح فأشرح وآتي وأستوعب كل أبوابه، هذا لا يكون وليس عملا صحيا. لماذا؟ لأن من أمامي يحتاج إلى أن يأخذ شيئا يسيرا يفيده، ثم إذا انتهى يأخذ إيش؟ الأكبر، ثم إذا انتهى يأخذ الأكبر، فيتدرج فيكون تدرجه وبناؤه سليما. بينما لو كانت القاعدة غير سليمة سيكون البناء غير سليم. فقال يتنبه بها المبتدي. طيب، هذا الصنف الأول الذي ينتفع من هذه التذكرة. الصنف الثاني المنتهي. ما المقصود بالمنتهي؟ يعني طالب العلم المتقدم الذي درس وتدرج في هذا العلم حتى وصل إلى أعلى السلم. ما فائدته من هذه التذكرة؟ نحن قلنا هذه يعني هي عبارة عن حدود ومفاتيح. طب ما فائدة المنتهي منها؟ فائدة المنتهي منها بارك الله فيكم أنه يراجع فيها ويتذكر مسائل هذا العلم منها، فإذا قرأها كأنه إيش؟ راجع المصطلح، راجع المصطلح كله. إذن يستفيد من هذه المقدمة صنفان: مبتدئ ومنتهي. وطريقة دراسة المبتدئ لها تختلف عن دراسة المنتهي لها. أيضا بارك الله فيكم، أفادنا النص الذي قرأناه أن هذه التذكرة ملخصة من كتاب آخر، وهذا الكتاب هو من تأليف الإمام ابن النحوي ابن الملقن رحمه الله وغفر له. قال: اقتضبتها، أي اختصرتها وأخذتها. من أين؟ قال: من المقنع تأليفي. هذه التذكرة بارك الله فيكم مختصرة مقتضبة من كتاب المقنع في علوم الحديث، وهذا الكتاب من الكتب الجليلة في علم المصطلح، وهو من تأليف الإمام ابن الملقن. اختصر فيه وزاد على إيش؟ مقدمة الإمام ابن الصلاح رحمه الله. ومقدمة الإمام ابن الصلاح في علوم الحديث يعني تعد في أعلى قبة علم أصول الحديث، وكما ذكر أهل العلم اختصرها أناس وشرحها أناس ونظمها أناس من أهل العلم، فكان من هؤلاء الإمام ابن الملقن رحمه الله وغفر له اختصرها. وما وليس معنى الاختصار يعني التقليل من الحجم، لا، قد يكون في الاختصار زيادات ومناقشات وتصحيحات. هذه التذكرة التي بين أيدينا على وجازتها احتوت ما يقرب على 80 نوعا من أنواع علوم الحديث، احتوت على ما يقرب من 80 نوعا من أنواع الحديث. ابتدأها المصنف رحمه الله وغفر له بالكلام حول الحديث الصحيح، والحديث الصحيح دائما تجد أهل العلم يقدمونه. يقدمون لماذا يقدمونه؟ لأن معرفته ولأن الوصول إليه هو مقصود دراسة هذا العلم الشريف، هو مقصود دراسة هذا العلم الشريف، لذلك تجدهم يبتدئون به. لذلك إيش قال البيقوني في البيقونية؟ قال: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. فأغلب أهل العلم يبتدئون بإيش؟ بذكر الصحيح، يبتدئون بذكر الصحيح لأنه هو المراد من هذا العلم الشريف. فأول ما بدأ به المصنف رحمه الله الكلام حول الحديث الصحيح، ولعل آخر ما انتهى إليه أن تكلم عن مواطن الرواة وعن رحلاتهم ويعني ما إليه من هذه الأبواب. إذن هي 80 نوعا، يعني اعتاد أهل العلم أن يبدأوا بالبيقونية أو بالتذكرة، لكن التذكرة أفضل من البيقونية. نحن في العادة هنا في المركز يعني نبتدئ بالبيقونية، لكن البيقونية يعني وجيزة ويعني لم تستوعب هذه الأنواع 80، لعل ما فيها يعني على 25 أو 30 نوعا فقط، لكن هذه يعني استوعبت أغلب وجل أنواع علوم الحديث بعبارة موجزة مقتضبة سهلة ميسورة. بقي أن نشير بارك الله فيكم إلى أن لهذا الكتاب التذكرة في علوم الحديث شرحا للإمام السخاوي رحمه الله المتوفى سنة 200 و900 للهجرة، بعنوان التوضيح الأبهر في تذكرة ابن الملقن في علوم الأثر. وأيضا الكتاب مطبوع بعدد من التحقيقات، منها تحقيق الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري وفقه الله ونفع به. لكن نحن لا نريد أن نقرأ في التحضير، نريد إيش؟ أن يعني نهتم بالمحاضرة وأن نهتم بالتحضير من الكتاب نفسه، قراءة المادة المخصصة قبل القدوم ثم الانتباه على مدرس المادة. يعني هذا ما أردنا أن نتكلم به في هذه الليلة المباركة. في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل نبتدئ بالمتن الذي بين أيدينا، نعلق عليه ونوضح مسائله ونفك غامض ما فيها، هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.